المستحق وحده لجميع العبادات، وهو المتعال سبحانه في الامور كلها والمهمات. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، احب حمد من تقرب اليه بالعبادات، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المستحق لما وهب عن جميع الدرجات، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين، ومن صار على نهجهم وقف اثرهم بالعبادات. وبعد ايها الافاضل، انتم في هذه الليله المباركه ندعوون لله الى محاضره قيمه التي مهمها عماده خدمه المجتمع في الجامعه الاسلاميه، وبالتعالى على المعركه الدعوه والارشاد في المدينه النبويه، والذي هي بعنوان الترغيب والمراءه الى العبادات. ومحاضرون لهذه الليله المباركه الفقير الامير الفاضل والاصول والبارع فضيله الشيخ الدكتور سليمان بن سليم المعركين حفظه الله، وفقنا الله واياكم العبادات ولاستماع الى هذه المحاضرات، صلى الله وسلم وبارك على محمد. الحمد لله الاعلى، خلق القوي قوى وقد خلق رفع هدى، لا يعجب عنه مقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأشكره على نعم الرضا وآلاء لا يدرك لها حصرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يضل ربي ولا ينسى، العليم بخلقه الحكيم في صنعه الميسر لليسرى، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين، فبلغ البلاغ المبين وعبد ربه حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين وعلى ازواجه واله المطهرين وعلى اصحابه السابقين المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله، أحبتي في الله، يولد الإنسان وما إن يبدأ بالإحساس حتى يبحث عن أمر يبحث عنه كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ذلكم الامر يا عباد الله هو السعاده. فمن الناس من يظن السعاده في جمع الاموال وتكثير الاولاد، فيظل منغمسا طول عمره في ذلك، بادلا عمره كله لذلك، ناهيا عن كل ما سواه، فلا يحصل سعاده، وانما قد يكون ما جمعه سببا للسعادة. ومن الناس من يظن السعادة في الأقطار والتنقل بين الأقطار، فيظل متنقلا بين البلدان في الأرض والجو والبحار، ومع ذلك لا يحصل سعادة. ومن الناس من يظن السعادة في الانغماس في السهوات والتقلب في المعاصي والملذات، فيظل طول عمره منغمسا في ذلك، لا ينتهي من معصية حتى يطلب وقتها، ومع ذلك لا يؤثر سعادة، وإنما يزداد في نفسه ثقالا حتى يعود ذلك إلى أن يقود نفسه إلى المهالك وإلى إدمان المخدرات، وقد يصل الأمر به والعياذ بالله إلى الانتحار. وقد جرب الناس في دنياهم وجربوا ولم يحصلوا ما أرادوا، حتى بعد ذلك كثيرا منهم الى الاعتقاد بان السعادة وهم منسوب وطلب مطلب خيالي مفقود لا يوجد له. وما جرى اولئك المساكين ان السعادة موجودة والطرق اليها معقدة واسبابها ميسرة ممهدة لمن ارضته الله الطريق. وقد يسر الله ذلك لأقوام من عباده، حتى قال قائلهم إن لفي أمر لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجعلتونا عليه السيوف. إن السعادة مكنونة
فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اليه فيه الحياه الهانئه المباركه المطمئنه السعيده الحياه الحقيقيه في الدنيا والاخره. يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تسحرون. يقول قتادة رحمه الله: اذا دعاكم بما يحييكم، هو هذا القران فيه الحياه والنجاه والثقه والحكمه في الدنيا والاخره. انتهى كلامه. فما يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحياه الحقيقيه في الدنيا والحياه الحقيقيه في الاخره بحياه الابد في جنات الفردوس والخلود فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمه للعالمين، فوالله الذي لا اله الا هو ما جاء الا برحمه للعالمين، والرحمه اساس كل خير واطمئنان. يقول الله عز وجل: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. السعاده في احبه الله في العمل الصالح، والعمل الصالح اساس كل خير. ولذلك يقول الله عز وجل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثلاثه امور ايها المؤمنون رتبها الله عز وجل جزاء للاعمال الصالحه، حيث وعد المؤمنين العاملين للصالحات بأن يستخلفهم في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم بعد الخوف أمنا. وهذه الأمور الثلاثة يتبعها استقرار النفوس، واطمئنان القلوب، وراحة الضمائر، والشعور بالعزة. فليس أكفى للنفس، ولا أمتع للقلب، ولا أهنأ للروح من أن يرى الإنسان عقيدته ذات سلطان ونفوذ مكن الله لها في الأرض. والأمن بعد الخوف مطلب للأفراد والجماعات، فما أحلى الأمن يستقر بعد فراقه، وما أعجبه يترقب إلى النفس ويتدفق إليها رقراقا بعد القلق. إنه والله سبب عظيم جدا من أسباب السعادة. فالعمل الصالح أساس لكل خير. فوالله يا عباد الله، لا يسعد عبد أبدا لا يعتصم بحبل الله المتين ويعتبر بالزاهدين الأولين. لا يسعد عبد لا يكون من أهل الصلاح المؤمنين. لا يسعد عبد يحتكم إلى الشهوات وينغلس في الملذات ويتعامى عن الآيات في الليل والنهار. إن السعادة في أن يتمسك العبد بحبل الله المتين. يقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فالذين اهتدوا بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالأعمال الصالحة زادهم الله هدى، لأن عرفهم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. يقول ابن كثير في تفسير هذه الايه: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المشروع في كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر او انثى من بني ادم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وان هذا العمل المامور به مشروع من عند الله، بان يحييه الله حياه طيبه في الدنيا وان يجزيه باحسن ما عمله في الدار الاخره. والحياه الطيبه تشمل وجوه الراحه من اي جهه كانت. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القران وحبر الامه انها هي السعاده. ان الحياة الطيبة هي السعادة. فمعنى ذلك ان الله وعد المؤمنين العاملين الصالحات من ذكر او انثى ان يحييهم حياة سعيدة. وهي والله واقعة لمن حقق هذا ووعد الله لا يخلف. والعمل الصالح احبتي في الله قد يكون فريضة وقد يكون نافلة. فالفرائض هي الواجبات المتحتمات التي يثاب فاعلها ويأثم تاركها، وهي رفض الطاعات واعظم القربات، وبها بعد حضر الله عز وجل تضاعف الحسنات وينال اعلى الدرجات وتكفر السيئات. وجاء ذلك في الحديث القدسي العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فبهذا الحديث بين الله عز وجل طريقين لولايه الله عز وجل، وكل طريق يدعى غير هذا الطريق دعوى خالد. طريق ليل ولايه الله عز وجل هو طاعه الله عز وجل لما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وافضل الاعمال هي الفرائض، ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال: افضل الاعمال اداء ما افترضه الله، والورع عما حرم الله، وصدق النيه فيما عند الله. وجاء عن عمر بن عبد العزيز انه قال: افضل الاعمال اداء ما افترض الله، او اداء الفرائض والبعد عن المحارم. واما النوافل فهي العبادات الزائدة عن الواجبات، وهي التي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. وهذه هي محط الرحل في كلامنا في هذه الليلة. وسبب كلامي في هذا الموضوع احبتي بالله انه قد هالني ما رأيته في نفسي وفي كثير من اخواني من تفريط في هذه الامور العظيمة والاجور الكريمة، فاردت تذكير نفسي واخواني لعلنا نوقظ انفسنا من غفلتها، وننبه قلوبنا من غفلتها، ونحرك عزائمنا من صخرتها، لعلنا نتنبه قبل ان يندم المفرط ولا تحين مندم، قبل ان يصبح حال المفرط ما حكاه الله عز وجل عن المفرطين: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. قبل ان يقول المفرط ويدعو ربه ان يؤخره الى اجل قريب ليعمل صالحا: ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. اردت ان احرك ما في نفسي واخواني من عذاب، وقد جاء الترغيب في هذه النوافل في الشرع بوسائل متعدده كثيره تحرك الهمم وتحفز العذاب. ومن ذلك الترغيب في العمل الصالح، والنوافل جزء من العمل الصالح، والحث على المبادره والمسابقه الى الجنه، والنوافل من اسباب ذلك. فقد رغب الله عز وجل في الاعمال الصالحات، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. هذه الايه العظيمه الفاتة الجامعة النافعة تبين لك يا عبد الله ان كل عمل تعمله ولو كنت تراه صغيرا كالذرة ستجده عند الله، وسيسرك لقاؤه اذا لقيت الله عز وجل. بل ان عملك يا عبد الله سيكون جليتك عند وحدتك، وانيتك ان كان صالحا عند وحدتك، ورفيقك في قبرك. يقول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: اهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اهله وماله ويبقى عمله، فيبقى جعلك عملك في قبرك. وقد بين الله عز وجل الثمار المترتبة على العمل الصالح حذفا للهمم وتحريكا للنفوس، ليعلم العباد ما تؤول اليه اعمالهم. فقال سبحانه: وما تقدموا لانفسكم من خير من تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. لا تحسب يا عبد الله ان ما تقدمه من خير تجده كما هو، لا والله، بل تجده خيرا واعظم اجرا، وستجده اضعافا مضاعفه كما سيردنا في نصوص قادمه ان شاء الله عز وجل. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا قليل من كثير وغير من غير في بيان ما اعده الله للمؤمنين العاملين للصالحات. وقد جاءت النفوس حاسة على المثابرة والمسارعة والمبادرة الى الاعمال الصالحة شكرا لله عز وجل وتزودا للاخرة في الدنيا. فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لكم يا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يثبت الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا وسارعوا بالاعمال الصالحه فستكون فتن لا تدرون قد تدرككم والعياذ بالله. نعوذ بالله من شر الفتن. تلكم الفتن التي تعمي القلوب حتى يتحير الرجل فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا لا يمر عليه يوم الا وقد انقلب حاله. يمسي مؤمنا ويصبح كافرا في ليله ينقلب الحال يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله من الفتن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال سبعه هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهدا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعه فالساعه ادهى وامر. بادروا يا عباد الله بالاعمال الصالحه ماذا تنتظرون؟ الا ترون ان الانسان لا يخلو من هذه الامور، اما ان ياتيه فقر ينسيه يشغله الفقر عن الاعمال او غنى يطغيه فيظن انه على خير او مرض يشقى بهم ولا يستطيع ان يؤدي الاعمال الصالحه او موت لا بد ان يصل الى الانسان او هرم قبل الموت يضعف الانسان به عن العمل او ينتظر على ما في الساعه. هذه نصوص يا عباد الله تحث على المبادره بالاعمال الصالحه، ولا شك ان النوافل من الاعمال الصالحه، فمن عبادات صالحه يتقرب بها الى الله عز وجل هذه النوافل التي اكرمنا الله عز وجل بها واوسع لنا الابواب حتى تكون ابوابا للجنه. نسال الله عز وجل ان يعيننا على ادائها. ومن وسائل الترغيب في نوافل العبادات بالشرع ما جاء في فضل اداء النوافل بعد اداء الفرائض. فقد جاء في الحديث القدسي العظيم الذي كان السلف يعظمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى اشده، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تبين الله عز وجل في هذا الحديث طريق حصول ولاية الله عز وجل. تبين ان من ادى الفرائض ثم اجتهد في اداء النوافل والطاعات قد حصل درجة السابقين المقربين، وذلك يكسب العبد محبة الله عز وجل. وما اعظمها من منزلة وما اجله من مقام ايها العبد الضعيف، ان يحبك الله عز وجل، ان تصل الى هذه المنزلة العظيمة فيحبك الله العظيم. ومن احبه الله رزقه محبته وطاعته والاستغانة بعبادته، فيزداد بذلك قربا من ربه وزلفى لديه، وحينئذ يحفظ العبد لحفظ الله عز وجل، فيحفظ الله سمعه فلا يسمع الا ما يرضي الله، لا يسمع محرما، ولا يطيق سماع عبيدة، ولا يطيق سماع غناء ولا لعن ولا سرق ولا فسوق، ولا يطيق سماع محرم ابدا. يحفظ الله بصره فلا يرى الا ما يرضي الله، ان وجد ما يرضي الله كان فيه اشد المبصرين رؤيا، وان وجد ما يغضب الله كان فيه كالعميان تماما لا يرى. يحفظ الله يده فلا يحركها ولا يحرك اصبعها ولا يرفع يده الا الى ما يرضي الله، ولا يحركها لما يسبق الله. يحفظ الله رجله فلا يمشي بها الا الى ما يرضي الله، ولا يمشي الى ما يغضب الله، ولا يمشي الى مجالس تغضب الله عز وجل. فمن يا عباد الله، من يا عباد الله يقول له ربه عبدي تعالى احفظك، فيقول لا ويقول من المعرضين، لا شك والله انه من الخاسرين. يا عبد الله، يا عبد الله، اذا اردت حفظ الله لك، اذا اردت ان يحفظك الله فانظر، هذا هو الطريق قد ابانه الله لك واظهره لك ويسره لك، فاعمل وكن فيه من السالكين تنال محبة ربك ويحفظك ربك. وفوق هذا تزداد بان يرزقك الله عز وجل منزلة تثبت فيها مجاب الدعوة. اذا سألت ربك شيئا اعطاك اياه، واذا سألته من شيء اعادك منه. وقد رزق الله عز وجل بعض عباده المكرمين بطاعته هذه المنزلة، فعرفوا بإجابة الدعوة. ومن ذلك سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، كان مطيعا لله باذلا نفسه لله، فرزقه الله إجابة الدعوة، حتى ذكر ان رجلا كذب عليه فقال: اللهم ان كان كاذبا فاعمي بصره واطل عمره وعرضه من فتن. فادرك ذلك كله الرجل، فكان يمشي في الاسواق يتعرض للزوال، وقد سقط جفناه على عينيه لكبر سنه وهو اعمى. ويقول: عبد مفتون وشيخ مفتون اصابتني دعوتك. وزعمت امراه انه اخذ ارضها فدعا عليها وقال: اللهم ان كانت كاذبه فاعمي بصرها واقتلها في ارضها. فعميت وكانت في ذات يوم تمشي في ارضها فسقطت في بئر فماتت فيه. واخبار سعد وغيره في ذلك كثيره جدا. وهذه منزله يعطيها الله عز وجل لمن تقرب اليه بالنوافل بعد اداء الفرائض حتى احبه. فاين المسمرون؟ اين المسمرون؟ اين الراغبون؟ اين الساعون لان يحفظهم الله عز وجل؟ أين الصادقون الذين يقولون إنهم يريدون أن يصلوا إلى محبة الله عز وجل؟ كثيرا من الناس يزعمون أنهم يحبون الله، لكن البرهان لا يستطيعون أداءه ولا تخفيفه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقربوا إلى الله بالفرائض واجتهدوا في النوافل، والله الذي لا إله إلا الله يحببكم الله ويرزقكم هذه المنزلة العالية. واعلم يا عبد الله يا محبا برضا الله أنك بمقدار تقربك من الله يزداد تقريب الله عز وجل لك، وكلما ازددت طاعة لله ازددت قربا من الله. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته خرولا. ومن وسائل الترغيب في نوافل العبادات ما جاء في الترغيب في نوافل بخصوصها، وهذا باب واسع عظيم جدا، وتأثر أمثلة من ذلك تكشف لنا أسرارها وتبين لنا ما وراءها. ويتبين لنا يا عباد الله الأجر العظيم الذي نتركه لترك تلك النوافل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إنا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها لها. نافلة سهلة يسيرة الإنسان لا بد أن يتوضأ في كل يوم، فلو أنه أسبغ وضوءه ثم قال فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية. انظر يا عبد الله إلى تفريقك في هذا الأمر، وانظر هل أنت محاذب عليه لكي تكون من أهل هذا الفضل. ومن ذلك صلاة ركعتين بعد الوضوء، فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلال وقال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته للإسلام، فإن سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليه. من يا عباد الله يفعل ذلك اليوم؟ من إذا توضأ صلى بعد وضوءه؟ كثير من عباد الله في هذه النافلة يفرطون، وهي سبب لدخول الجنة. فكان بلال على ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بهذا العمل الصالح. ومن ذلك ما جاء في الأمر العظيم كثير من عباد الله اليوم عنه غافلون ولا يحققون شرعا، ألا وهو إجابة المؤذن عند الأذان بصدق وقلب صادق وتذكر. إذا نظرنا لحالنا اليوم مع المؤذنين نجد أن على أقدام من الناس من لا يجيب المؤذن، وتجدهم متشاغلين بالكلام في الدنيا وكثير الله. ومن الناس من يجيب المؤذن لكنها عبارات يرددها حفظا من غير استحضار قلب، وهذا كثير في حالنا والله المستعان. وقليل من الناس من يجيب المؤذن مقبلا الى الله محضرا قلبه متذكرا ما يقول. اسمعوا يا عباد الله الفضل العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ثم قال أحدكم الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال حي على الصلاة فقال حي فقال لا هذا مع المؤذن من قلبه مستحضرا متوجها الى الله دخل الجنة. ومن ذلك الترغيب في المحافظة على التنفل بالسنن الراتبة بعد الصلاة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وقد جاء تفسير هذه الصلوات في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. من حافظ على هذه الصلوات، على هذه النوافل السنن الرواتب، بنى الله له بيتا في الجنة. انظروا الى حالنا يا عباد الله، كثير منا لصلاة الظهر لا يأتي الا وقد اقيمت الصلاة، فتفوته هذه النافلة. وكثير منا لصلاة الفجر يبقى في فراشه حتى يسمع المؤذن يقيم الصلاة ثم يقوم ليذهب الى صلاة الفجر، وتفوته هذه الصلاة. وما اعظم التفريط في هذا الاجر العظيم، بيت في الجنة يبنى لك يا عبد الله. ومن ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اكشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. ايها الناس اكشوا السلام، انشروه بينكم. اذا مر العبد باخيه قال السلام عليكم، او السلام عليكم ورحمة الله، او السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعرفه او لا يعرفه لانه اخوه، فيجيبه الاخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيفشى السلام ويؤدي الى المحبة، ويطعم الطعام ويتصدق الانسان بالطعام، ويصلي بالليل والناس نيام في غفلة، فيرزقه الله عز وجل ماذا؟ ان يدخل الجنة بسلام. انظروا الى حال كثير من عباد الله اليوم، يسهرون الى الساعة الواحدة والثانية على امور قد تكون منكرة ومن الامور المحرمة، ولا يصلي احدهم لله في الليل ركعة من الركعات. ما اعظم التفريط. ومن ذلك ما جاء في الحديث ان فقراء المهاجرين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقالوا: يا رسول الله، ذهب اهل الكسور اي اهل الاموال للاجور، يصلون كما نصلي، ويقومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. وجاء الفضل في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح لله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال في 80%: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. كثير من عباد الله في هذا الامر مفرطون، فاما ان تجد ما ان يسلم الامام حتى يقوم ليتنفل بالصلاه، وهذا قد وقع في امرين. الامر الاول انه فرط في الاجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والامر الثاني انه وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الفريضه بالنافله. ومنا من اذا سلم الامام قال: استغفر الله استغفر الله، وهو قائم، وخرج من المسجد وترك هذا الامر العظيم. والسر في هذا يا عباد الله مكنون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخبرنا به في قوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنة وهما يسيرة والعابدون بها خليل. يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك 50 و100 لأنها 30 و5 صلوات تصبح 50 و100 بالميزان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، يكبر 34 ويحمد 33 ويسبح 33 إذا أخذ مضجعه إلى النوم، فذلك 100 بالميزان و1000 بالميزان. قالوا يا رسول الله كيف هي يسيرة والعاملون بها قليل؟ استمعوا يا إخوة إلى السر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، يأتي أحدكم في منامه فيلومه قبل أن يقوله. إذا جاء الإنسان يريد أن يقول يلومه الشيطان، ولذلك الإنسان إذا تعود على هذا يجد أن النوم يسارع إليه إذا أراد أن ينام فلا يحس بالأرق. ولذلك يقول بعض الناس من علاج الأرق أن تذكر هذه الأذكار قبل النوم، لأن الشيطان يأتي يريد أن ينومك قبل أن تقولها. ويأتي أحدكم فيذكره حاجته قبل أن يقولها. يأتي للمسلم، المسلم إذا سلم يريد أن يذكر الله، أستغفر الله أستغفر الله، يريد أن يسبح، يأتي الشيطان يقول اذكر أنك تريد أن تذهب إلى المكان الفلاني وهو بعيد ويحتاج إلى وقت، فقل واذهب، اذكر أن سيارتك في المكان الفلاني وقد يأتي وقد يأتي، اذكر اذكر، فيذكره الحاجة ويقوم من أجل أن يدركها، ومراد الشيطان أن يصرفه عن هذا الخير العظيم. والشيطان يحرص على فرض المسلم عن كل خير. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله وجهه عن النار 70 خيرا. صيام يوم في سبيل الله جزاؤه ان يباعد الله بين العبد وبين النار 70 خيرا. وجاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله قضى على نفسه ان من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله ان يرويه يوم القيامه. ومن الصيام المرغب فيه الافتاء من الصيام في شهر الله المحرم، شهرنا هذا الذي نحن فيه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فمن اعظم النوافل في الصيام ان يفطر الانسان من الصيام في شهر الله المحرم. كيف وقد اجتمع في هذا الشهر فضيلة شهر الله المحرم والعطش الشديد في الحر، ونحن في هذه الايام في حر شديد، فيحصل الانسان الفضل العظيم
التي وحده لجميع العبادات، وهو الاول والاعلى سبحانه في الامور كلها والمهمات. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، احب حمد من تقرب اليه بالعبادات، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المستحب لما وابه لجميع الدرجات، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين، ومن صار على نهجه فاقتفى اثره بالعبادات. فبعد ايها الافاضل انتم في هذه الليله المباركه ندعوون لله الى محاضره قيمه التي نهوها عماده خدمه المجتمع في الجامعات الاسلاميه وبالتعالى على مرحله الدعوه والارشاد في المدينه النبويه والتي هي بعنوان الترغيب ونوايات العبادات. ومحاضرتنا في هذه الليله المباركه الفقير الامير الفاضل والوصول الى المزارع فضيله الشيخ المنصور سليمان بن نعيم المعرفين حفظه الله وفقنا الله واياكم العبادات ولله علمنا بهذه المحاضرات، صلى الله وسلم وبارك على محمد.
الحمد لله الاعلى خلق القلب هو وقد خلق هدى لا يحجب عنه مقام ذره في الارض ولا في السماء، واشكره على نعم الفرضاء وآلاء لا يدركها حقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يارع لأمر ولا ينسى، العليم بخلقه، الحكيم في صنعه، الميسر لليسرى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فبلغ البلاغ المبين وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه وآله المطهرين وعلى أصحابه السابقين المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله، أحبتي في الله، يولد الإنسان وما إن يبدأ بالإحساس حتى يبحث عن أمر يبحث عنه كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ذلكم الأمر يا عباد الله هو السعادة. فمن الناس من يضم السعادة في جمع الأموال وتكثير الأولاد فيظل منغمسا طول عمره في ذلك، باذلا عمره كله لذلك لاهل عن كل ما سواه، فلا يحصل سعادة، وإنما قد يكون ما جمعه سببا للسعادة. ومن الناس من يظن السعادة في الأخبار والتنقل بين الأخبار فيظل متنقلا بين البلدان في الأرض والجو والبحار، ومع ذلك لا يحصل سعادة. ومن الناس من يظن السعادة في الانغماس في السهيات والتقلب في المعاصي والملذات فيظل طول عمره منغمسا في ذلك، لا ينتهي من معصية حتى يطلب وقتها، ومع ذلك لا يؤثر سعادة، وإنما يزداد في نفسه ثقالا حتى يؤوده ذلك إلى أن يقود نفسه إلى المهالك وإلى إدمان المخدرات، وقد يصل الأمر به والعياذ بالله إلى الانتحار. وقد جرب الناس في دنياهم وجربوه ولم يحصلوا ما أرادوا، حتى بعد ذلك كثيرا منهم إلى الاعتقاد بأن السعادة وهم منسوب وطلب مطلب خيالي مفقود لا يجوز له. وما جرى أولئك المساكين أن السعادة موجودة والطرق إليها معقدة وأسبابها ميسرة ممهدة لمن أرضه الله الطريق. وقد يسر الله ذلك لأقوام من عباده حتى قال قائلهم إن في أمره لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجعل دونا عليه السنين. إن السعادة مكنونة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه فيه الحياة الهانئة المباركة المطمئنة السعيدة، الحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تسحرون. يقول قتادة رحمه الله: إذا دعاكم لما يحييكم، هو هذا القرآن فيه الحياة والنجاة والثقة والعصمة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. فما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحياة الحقيقية في الدنيا والحياة الحقيقية في الآخرة بحياة الأبد في جنات الفردوس والخلود فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فوالله الذي لا إله إلا هو ما جاء إلا برحمة للعالمين، والرحمة أساس كل خير وإيمان. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السعادة أساسية في الله في العمل الصالح، والعمل الصالح أساس كل كل خير. ولذلك يقول الله عز وجل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثلاثه امور ايها المؤمنون رتبها الله عز وجل جزاء للاعمال الصالحه، حيث وعد المؤمنين العاملين للصالحات بان يستخلفهم في الارض وان يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وان يبدلهم بعد الخوف امنا. وهذه الامور الثلاثه يتبعها استقرار النفوس واطمئنان القلوب وراحه الضمائر والشعور بالعزه. فليس اشهى للنفس ولا امتع للقلب ولا اهنا للروح من ان يرى الانسان عقيدته ذات سلطان ونفوس مكن الله لها في الارض. والامن بعد الخوف مطلب للافراد والجماعات، فما احلى الامن يستقر بعد فراقه، وما اعجبه يترقب الى النفس ويتدفق اليها رقراقا بعد القلق. انه والله سبب عظيم جدا من اسباب السعاده. فالعمل الصالح اساس لكل خير. فوالله يا عباد الله لا يسعد احد ابدا لا يعتصم لحبل الله المتين ويعتبر بالزاهدين الاولين، لا يسعد ابد لا يكون من اهل الصلاح المؤمنين، لا يسعد ابد يحتكم الى الشهوات وينغمس في الملذات ويتعامى عن الايات في الليل والنهار. ان السعاده في ان يتمسك العبد بحبل الله اليقين. يقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. فالذين اهتدوا بالايمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالاعمال الصالحه زادهم الله هدى لان عرفهم وسائل السعاده في الدنيا والاخره. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. يقول ابن كثير في تفسير هذه الايه: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المشروع في كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر او انثى من بني ادم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وان هذا العمل المامور به مشروع من عند الله بان يحييه الله حياه طيبه في الدنيا وان يجزيه باحسن ما عمله في الدار الاخره. والحياه الطيبه تشمل وجوه الراحه من اي جهه كان. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ترجمان القران وحبر الامه انها هي السعاده، ان الحياه الطيبه هي السعاده. فمعنى ذلك ان الله وعد المؤمنين العاملين للصالحات من ذكر او انثى ان يحييهم حياه سعيده، وهي والله واقعه لمن حقق هذا، ووعد الله لا يخلف. والعمل الصالح احبتي في الله قد يكون فريضه وقد يكون نافله. فالفرائض هي الواجبات المتحتمات التي يثاب فاعلها ويأثم تاركها، وهي رأس الطاعات وأعظم القربات، وبها بعد فضل الله عز وجل تضاعف الحسنات وينال أعلى الدرجات وتكفر السيئات. وجاء ذلك في الحديث القدسي العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فبهذا الحديث بين الله عز وجل طريق نيل ولاية الله عز وجل، وكل طريق يدعى غير هذا الطريق دعوى خالصة. طريق نيل ولاية الله عز وجل هو طاعة الله عز وجل بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وافضل الاعمال هي الفرائض. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال: افضل الاعمال اداء ما افترضه الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وجاء عن عمر بن عبد العزيز انه قال: افضل الاعمال اداء ما افترض الله او اداء الفرائض والبعد عن المحارم. واما النوافل فهي العبادات الزائدة عن الواجبات، وهي التي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. وهذه هي محط الرحل في كلامنا في هذه الليلة. وسبب كلامي في هذا الموضوع احبتي بالله انه قد هالني ما رأيته في نفسي وفي كثير من اخواني من تفريط في هذه الامور العظيمة والاجور الكريمة، فأردت تذكير نفسي واخواني لعلنا نوقظ انفسنا من غفلتها، وننبه قلوبنا من غفلتها، ونحرك عزائمنا من سخرتها، لعلنا نتنبه قبل ان يندم المفرق ولا تحين مندم، قبل ان نخطئ حال المفرق ما حكاه الله عز وجل عن المفرقين: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. قبل ان يقول المفرق ويدعو ربه ان يؤخره الى اجل قريب ليعمل صالحا. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، والله خبير بما تعملون. اردت ان احرك ما في نفسي واخواني من عذاب، وقد جاء الترغيب في هذه النوافل في الشرع بوسائل متعدده كثيره تحرك الهمم وتحفز العزائم. ومن ذلك الترغيب في العمل الصالح، والنوافل جزء من العمل الصالح، والحث على المبادره والمسابقه الى الجنه، والنوافل من اسباب ذلك. فقد رغب الله عز وجل في الاعمال الصالحات، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الآية العظيمة الفادة الجامعة النافعة تبين لك يا عبد الله ان كل عمل تعمله ولو كنت تراه صغيرا كالذرة ستجده عند الله، وسيسرك لقاؤه اذا لقيت الله عز وجل. بل ان عملك يا عبد الله سيكون جليسك عند وحدتك، وانيسك ان كان صالحا عند وحدتك، ورفيقك في قبرك. يقول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثه، اهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اهله وماله ويبقى عمله، فيبقى معك عملك في قبرك. وقد بين الله عز وجل الثمار المترتبة على العمل الصالح حذفا للهمم وتحريكا للنفوس، ليعلم العباد ما تؤول اليه اعمالهم. فقال سبحانه: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. لا تحسب يا عبد الله ان ما تقدمه من خير تجده كما هو، لا والله، بل تجده خيرا واعظم اجرا، وستجده اضعافا مضاعفه كما سيجدنا في نصوص قادمه ان شاء الله عز وجل. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها يزكى بها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا قليل من كثير وغيظ من غيظ في بيان ما أعده الله للمؤمنين العاملين للصالحات. وقد جاءت النفوس حاسة على المسابقة والمسارعة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة شكرا لله عز وجل وتزودا للآخرة في الدنيا. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لكم يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يثبت الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا وسارعوا بالأعمال الصالحة فستكون فتن لا تدرون قد تدرككم والعياذ بالله. نعوذ بالله من شر الفتن. تلكم الفتن التي تعمي القلوب حتى يتحير الرجل فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا لا يمر عليه يوم الا وقد انقلب حاله. يمسي مؤمنا ويصبح كافرا في ليله ينقلب الحال يبيع دينه لعرض من الدنيا. نعوذ بالله من الفتن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال سبعه هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهدا او الدجال فشر غائب منتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. بادروا يا عباد الله بالاعمال الصالحة ماذا تنتظرون؟ الا ترون ان الانسان لا يخلو من هذه الامور؟ اما ان يأتيه فقر ينسيه يشغله الفقر عن الاعمال او غنى يطغيه فيظن انه على خير او مرض يشقى به ولا يستطيع ان يؤدي الاعمال الصالحه او موت لا بد ان يصل الى الانسان او هرم قبل الموت يضعف الانسان به عن العمل او ينتظر على ما في الساعه. هذه النصوص يا عباد الله تحث على المبادره بالاعمال الصالحه ولا شك ان النوافل من الاعمال الصالحه فمن عبادات صالحه يتقرب بها الى الله عز وجل هذه النوافل التي اكرمنا الله عز وجل بها واوسع لنا الابواب حتى تكون ابوابا للجنه. نسال الله عز وجل ان يعيننا على ادائها. ومن وسائل الترغيب في نوافل العبادات بالشرع ما جاء في فضل اداء النوافل بعد اداء الفرائض. فقد جاء في الحديث القدسي العظيم الذي كان السلف يعظمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. تبين الله عز وجل في هذا الحديث طريق حصول ولاية الله عز وجل. تبين ان من ادى الفرائض ثم اجتهد في اداء النوافل والطاعات قد حصل درجة السابقين المقربين. وذلك يكسب العبد محبة الله عز وجل. وما اعظمها من منزلة وما اجله من مقام ايها العبد الضعيف ان يحبك الله عز وجل. ان تصل الى هذه المنزلة العظيمة فيحبك الله العظيم. ومن احبه الله رزقه محبته وطاعته والاستغانة بعبادته، فيزداد بذلك قربا من ربه وزلفى لديه، وحينئذ يحفظ العبد بحفظ الله عز وجل، فيحفظ الله سمعه فلا يسمع الا ما يرضي الله، لا يسمع محرما ولا يطيق سماع عقيدة ولا يطيق سماع غناء ولا لعب ولا سرق ولا فساق ولا يطيق سماع محرم ابدا. يحفظ الله بصره فلا يرى الا ما يرضي الله، ان وجد ما يرضي الله كان فيه اشد المبصرين رؤيا، وان وجد ما يغضب الله كان فيه كالعميان تماما لا يرى. يحفظ الله يده فلا يحركها ولا يحرك اصبعها ولا يرفع يده الا الى ما يرضي الله، ولا يحركها لما يسخط الله. يحفظ الله رجله فلا يمشي بها الا الى ما يرضي الله، ولا يمشي الى ما يغضب الله، ولا يمشي الى مجالس تغضب الله عز وجل. فمن يا عباد الله، من يا عباد الله يقول له ربه عبدي تعالى احفظك، فيقول لا ويكون من المعرضين. لا شك والله انه من الخاسرين. يا عبد الله، يا عبد الله، اذا اردت حفظ الله لك، اذا اردت ان يحفظك الله فانظر، هذا هو الطريق قد ابانه الله لك واظهره لك ويسره لك، فاعمل وكن فيه من السالكين، تنال محبة ربك ويحفظك ربك. وفوق هذا تزداد بأن يرزقك الله عز وجل منزلة تثبت فيها مجاب الدعوة. إذا سألت ربك شيئا أعطاك إياه، وإذا استعدته من شيء أعادك منه. وقد رزق الله عز وجل بعض عباده المكرمين بطاعته هذه المنزلة، فعرفوا بإجابة الدعوة. ومن ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان مطيعا لله باذلا نفسه لله، فرزقه الله إجابة الدعوة، حتى ذكر أن رجلا كذب عليه فقال: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فأدرك ذلك كله الرجل، فكان يمشي في الأسواق يتعرض للزوال، وقد سقط جفناه على عينيه لكبر سنه وهو أعمى. ويقول: عبد مفتون وشيخ مفتون أخافتني دعوتك. وزعمت امرأة أنه أخذ أرضها، فدعا عليها وقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعميت، وكانت في ذات يوم تمشي في أرضها فسقطت في بئر فماتت فيه. وأخبار سعد وغيره في ذلك كثيرة جدا. وهذه منزلة يعطيها الله عز وجل لمن تقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. فأين المشمرون؟ أين المشمرون؟ أين الراغبون؟ أين الداعون لأن يحفظهم الله عز وجل؟ أين الصادقون الذين يقولون إنهم يريدون أن يصلوا إلى محبة الله عز وجل؟ كثير من الناس يزعمون أنهم يحبون الله، لكن البرهان لا يستطيعون أداءه ولا تقريبه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقربوا إلى الله بالفرائض واجتهدوا في النوازل، والله الذي لا إله إلا الله يحببكم الله ويرزقكم هذه المنزلة العالية. واعلم يا عبد الله، يا محبا برضا الله، أنك بمقدار تقربك من الله يزداد تقريب الله عز وجل لك، وكلما ازددت طاعة لله ازددت قربا من الله. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. ومن وسائل الترغيب في نوافل العبادات ما جاء في الترغيب في نوافل بخصوصها، وهذا باب واسع عظيم جدا، وسأذكر أمثلة من ذلك تكشف لنا أسرارها وتبين لنا ما وراءها، ويتبين لنا يا عباد الله الاجر العظيم الذي نتركه لترك تلكم النوافل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها جاء. نافله سهله يسيره الانسان لا بد ان يتوضا في كل يوم. فلو انه اسبغ وضوءه ثم قال فقط: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، ادخله الله الجنه من اي ابواب الجنه الثمانيه. انظر يا عبد الله الى تفريطك في هذا الامر، وانظر هل انت محاذب عليه لكي تكون من اهل هذا الفضل. ومن ذلك صلاه ركعتين بعد الوضوء. فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلال وقال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإن سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي في قلبي. من يا عباد الله يفعل ذلك اليوم؟ من إذا توضأ صلى بعد وضوءه؟ كثير من عباد الله في هذه النافلة يفرطون، وهي سبب لدخول الجنة. فكان بلال على ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بهذا العمل الصالح. ومن ذلك ما جاء في أمر عظيم كثير من عباد الله اليوم عنه غافلون ولا يحققون شرعه، ألا وهو إجابة المؤذن عند الأذان بصدق وقلب صادق وتذكر. إذا نظرنا لحالنا اليوم مع المؤذنين نجد أن على أقدام من الناس من لا يجيب المؤذن، وتجدهم متشاغلين بالكلام في الدنيا وكثير ما هم. ومن الناس من يجيب المؤذن لكنها عبارات يرددها حفظا من غير استحضار قلب، وهذا كثير في حالنا والله المستعان. وقليل من الناس من يجيب المؤذن مقبلا الى الله محضرا قلبه متذكرا ما يقول. اسمعوا يا عباد الله الفضل العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، ثم قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمدا رسول الله، فقال أشهد أن محمدا رسول الله، فقال حي على الصلاة، فقال حي، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. إذا قال هذا مع المؤذن من قلبه مستحضرا متوجها إلى الله دخل الجنة. ومن ذلك الترغيب للمحافظة على التنفل بالسنن الراتبة بعد الصلاة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وقد جاء تفسير هذه الصلوات في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وهي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. من حافظ على هذه الصلوات على هذه النوافل السنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنه. انظروا الى حالنا يا عباد الله، كثير منا لصلاه الظهر لا ياتي الا وقد اقيمت الصلاه، فتفوته هذه النافله وكثير منا لصلاه الفجر يبقى في فراشه حتى يسمع المؤذن يقيم الصلاه ثم يقوم ليذهب الى صلاه الفجر وتفوته هذه الصلاه. وما اعظم التفريط في هذا الاجر العظيم، بيت في الجنه يبنى لك يا عبد الله. ومن ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اكشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنه بسلام. ايها الناس اكشوا السلام انشروه بينكم، اذا مر الاكل باخيه قال السلام عليكم او السلام عليكم ورحمه الله او السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعرفه او لا يعرفه لانه اخوه، فيجيبه الاخر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فيفشى السلام ويؤدي الى المحبه ويطعم الطعام ويتصدق الانسان بالطعام ويصلي بالليل والناس نيام في غفله، فيرزقه الله عز وجل ماذا؟ ان يدخل الجنه بسلام. انظروا الى حال كثير من عباد الله اليوم، يسهرون الى الساعه الواحده والثانيه على امور قد تكون منكره ومن الامور المحرمه، ولا يصلي احدهم لله في الليل طلعة من الله. ما اعظم التفريط. ومن ذلك ما جاء في الحديث ان فقراء المهاجرين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقالوا: يا رسول الله، ذهب اهل الكسور اي اهل الاموال للاجور، يصلون كما نصلي ويقومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. وجاء الفضل في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح لله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال في تمام المئة: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. كثير من عباد الله في هذا الامر مفرطون، فاما ان تجد ما ان يسلم الامام حتى يقوم ليتنفل بالصلاه، وهذا قد وقع في امرين. الامر الاول انه فرط في الاجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والامر الثاني انه وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الفريضه بالنافله. ومنا من اذا سلم الامام قال: استغفر الله استغفر الله وهو قائم، وخرج من المسجد وترك هذا الامر العظيم. والسر في هذا يا عباد الله مكنون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخبرنا به في قوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنه، وهما يسيره والعاملون بها قليل. يسبح في دبر كل صلاه عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك 50 و100، لانها 30 وخمس صلوات تصبح 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34. اذا اخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33، يكبر 34 ويحمد 33 ويسبح 33 اذا اخذ مضجعه الى النوم، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قالوا: يا رسول الله، كيف هي يسيره والعاملون بها قليل؟ استمعوا يا اخوه الى السر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي احدكم، يعني الشيطان، ياتي احدكم في منامه فينومه قبل ان يقوله. اذا جاء الانسان يريد ان يقول ما ينومه الشيطان. ولذلك الانسان اذا تعود على هذا يجد ان النوم يسارع اليه اذا اراد ان ينام فلا يحس بالارق. ولذلك يقول بعض الناس من علاج الارق ان تذكر هذه الاذكار قبل النوم، لان الشيطان ياتي يريد ان ينومك قبل ان تقولها. وياتي احدكم فيذكره حاجته قبل ان يقولها. ياتي للمسلم، المسلم اذا سلم يريد ان يذكر الله، استغفر الله استغفر الله، يريد ان يسبح، ياتي الشيطان يقول اذكر انك تريد ان تذهب الى المكان الفلاني وهو بعيد ويحتاج الى وقت، فقل اذهب، اذكر ان سيارتك في المكان الفلاني وقد ياتي وقد ياتي، اذكر اذكر، فيذكره الحاجه ويقول من اجل ان يدركها. ومراد الشيطان ان يصرفه عن هذا الخير العظيم. والشيطان يحرص على غرض المسلم عن كل خير. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من عبد يقوم يوما في سبيل الله الا باعد الله وجهه عن النار 70 خيرا. قيام يوم في سبيل الله جزاؤه ان يباعد الله بين العبد وبين النار 70 خيرا. وجاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله قضى على نفسه ان من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله ان يرويه يوم القيامه. ومن الصيام المرغب فيه الافتاء من الصيام في شهر الله المحرم، شهرنا هذا الذي نحن فيه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فمن اعظم النوافل في الصيام ان يكثر الانسان من الصيام في شهر الله المحرم. كيف وقد اجتمع في هذا الشهر فضيلة شهر الله المحرم والعطش الشديد في الحر؟ فنحن في هذه الايام في حر شديد، فيحصل الانسان الفضل العظيم